منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم منازه الطرب على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. لازلنا نتناول بالحوار موضوع فن طرب الآلة مع الدكتور سيد محمد التهامي الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب، صاحب التأليف العديدة في هذا المجال، حيث سنقف عند المكون الشعري في هذا الفن وتحديدا عند الأنماط الشعرية، وذلك بعد أن قدمنا في حلقات سابقة إضاءات حول بعض مفاهيم هذا الفن وتاريخه. بداية مرحبا بك سيدي محمد.
مرحبا سيدي هشام، ومرحبا بالسادة المستمعين الأكارم.
يعني قبل أن نخوض في محور أهمية الشعر في ديوان طرب الآلة، يعني لا بأس أن تذكرنا ببعض المحطات تاريخية في هذا الفن، فن طرب الآلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. طبعا كنا في الحلقة الماضية قد قدمنا إضاءات، وإلا فإن الوقت لا يسعف في التوسع من أجل بسط كل المحطات التي تطورت خلالها هذه الموسيقى، ولا يسعف في تحليل كل العوامل، فضلا على أننا لا يمكننا أن إلا أن ندعو الباحثين إلى مزيد تسليط ضوء على البعد التاريخي لهذه الموسيقى. تم كثير من البياضات والفراغات في التاريخ لهذا الطرب كسائر الفنون المغربية التي تحتاج أيضا منا إلى العناية الأكاديمية العلمية البحثية.
نعم.
قلت أن هذه الموسيقى يجب أن نستحضر مما قلناه في الحلقات الماضية، ما يعني الدور المتميز الذي لعبه زرياب في تشكيل هذه الموسيقى باعتباره ناقلا حضاريا وحاملا حضاريا لهذا الأفق الموسيقي الشرقي إلى الأندلس، ومسهما في تطويره.
نعم، تقعيد ابن باجة لهذا الفن،
ثم أيضا دور ابن باجة في تقعيد لهذه الموسيقى واستمرار تلامذته في ذلك، ثم أيضا ظهور الموشح في الأندلس، وهذا اسم مهم في إغناء المادة الشعرية التي تستجيب للأفق الموسيقي المفتوح لهذه الموسيقى. قل الأمر نفسه عن الأزجال، أيضا ظهور أبي الحسن الشوشتري وأمثاله، ولا سيما دوره الكبير في إغناء الموشحات وإغناء هذا الطرب. طبعا هناك عوامل أخرى أشير إليها في شكل عناوين، مثلا دور الموريسكيين الذين الموريسكيون طبعا هم مسلمون من عرق عربي أمازيغي أوروبي بمدن قشتالة وبالنسية وأراغون وغرناطة، وهم الذين عانوا من قرون من الاضطهاد والتقتيل منذ بداية ضعف الخلافة الإسلامية بالأندلس على إثر سقوط بعض المدن في يد الإسبان، وهؤلاء هم الذين قاوموا موجات التنصير وعانوا كثيرا من محاكم التفتيش. وأشير هنا إلى كثير بعض الروايات المعاصرة التي تؤرخ أدبيا وتخيليا لهذه المأساة، مأساة الموريسكيين. طبعا رواية الحواميم لصديقنا عبد الإله بن عرفة، أو رواية الموريسكي الأستاذ حسن أريد، أو روايتها البيت الأندلسي رواية سنين أعرج، أو ثلاثية رضوى عاشور ثلاثية غرناطة. هذه النصوص تذكرنا وتصور ببلاغة هذه اللحظة التاريخية من معاناة المسلمين. طبعا وسوف يأتي قرار طرد بعد سقوط غرناطة آخر معاقل الخلافة الإسلامية بالأندلس في 1492 الميلاد، سوف يقرر الملك فيليب تحت ضغط الكنيسة إصدار قرار طرد نهائي للموريسكيين من الأندلس في سبتمبر 1609. وهنا ولا سيما أنهم قد رفضوا تلك المحاولات التنصيرية، هنا توجه معظمهم إلى المغرب. استقر بعضهم في بلدان الجزائر وتونس. طبعا هذه الهجرات سوف تحمل معها
أبعادها
الحضارية والثقافية والموسيقية. ولذلك قلنا أن هذه التفاعلات، سواء هذه الهجرات الجغرافية أو هذه التفاعلات الحضارية وهذه التفاعلات التراثية، هي التي سوف تساهم في تشكيل هذا التراث الموسيقي الأندلسي الذي المغربي، الذي يمكن أن نحدد روافده على الأقل في ثلاثة روافد: في الرافد العربي، والرافد الإيبيري، والرافد الأمازيغي الإفريقي. هذه الروافد تواشجت وتآثرت وتبادلت التلاقح لكي تعطينا هذا التراث. طبعا وأيضا أفتح هنا قوسين أقول إن في هناك بياضات في تاريخ تشكل معجم هذه الموسيقى، نظرا لكوننا لا نملك هذا المسح التاريخي الدقيق للحظات تشكل هذه الموسيقى على المستوى التاريخي. أيضا إذا لابد أن نعمق من دعوتي، أن ندعو إلى تعميق البحث في هذا الباب.
نعم أكيد سيدي محمد، يعني هذه كانت تقريبا أبرز محطات تطور هذه الموسيقى بشكل موجز، يعني المحطات التاريخية. نعود إلى المكون الأول في هذا الفن، وهو المكون الشعري. يعني ما أهمية الشعر سيدي محمد في طرب الآلة؟
شكرا سيدي هشام. لابد أولا من ملاحظة، وهو أنه الشكل الذي تأدى به إلينا الآن في سياقنا طرب الآلة يكاد يبخس الشعر حقه.
كيف ذلك؟
لأنهم ترسخ في ذهن الكثيرين بأن الشعر في الموسيقى الأندلسية المغربية هو مجرد حامل للحن، وهذا أمر لا بد أن ننتبه إليه. حتى إنهم كانوا يقولون أمثلة: إذا كان الشعر بموزونة فاللحن بمثقال الذهب، بعض الأمثلة في بعض التي تشير إلى أهمية اللحن وتفضيله على الشعر. وهذا أمر طبعا فيه نظر، ويمكن أن نقدم حججا على ذلك.
نعم، وهذه الحجج هي التي سنقف عندها بعد هذه الوصلة من طرب الآلة. نواصل معكم مستمعين الكرام الحديث عن طرب الآلة في برنامجكم منازه الطرب على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. كنا قد وصلنا سيدي محمد عند أهمية الشعر في ديوان طرب الآلة، ووقفت عند مسألة مهمة، يعني قلت على أن هناك من يرى على أن للحن أفضلية على الشعر، بل تقول على أن المسألة ربما أن تكون معكوسة، ولك حجج ودلائل على ذلك. وقفنا عند الحجج والدلائل.
المسألة في لغتنا المعاصرة مسألة جدلية، أي لا أن ما يحدد قيمة اللحن هو الشعر،
يعني هناك تكامل ليس تفاضل،
وما يحدد قيمة الشعر هو اللحن، وأن تم توالجا وتداخلا وتحديدا متبادلا، كل واحد يحدد الآخر ويمنحه قيمته. والذي يعود إلى ديوان الآلة، ديوان طرب الآلة، وما انتهت إلينا من أشعار في كناش الحايك، يمكن أن يقف على جودة ورونق وبهاء النصوص الشعرية على مستوى البلاغة، على مستوى الإيقاع الشعري، على مستوى الخيال الشعري، على مستوى الجمال في استعمال الصور الشعرية، على مستوى البناء في التعامل، سواء في البناء الإيقاعي الداخلي، سواء في الشعر الفصيح الموزون أو في التوشيح أو في الأزجال أو في البلاويل التي سوف تضاف لاحقا. إذن هذه الجمالية لا يمكننا أن نهدرها ونبددها باسم اللحن، مثلما أن هذه الجمالية هي أول خادمة للحن، بحيث إنه لا يمكن أن نتغنى بأي نص شعري، كذلك لا يمكن أن تتغنى بكلام فيه التقرير وفيه المباشرة ولا أثر فيه للجمالية الشعرية. إذن هذه الجمالية الشعرية هي عنصر في تشكيل الجمالية اللحنية، وبحيث تكون تلك الألحان هي بمثابة قراءة موسيقية للدلالات الشعرية في الأشعار، والأمر عكس ذلك، فجمالية الشعرية تسهم في بناء اللحن الجميل، واللحن أيضا يسهم في تجديد التلقي للمعاني الشعرية. إذن وأي تفريط في أحد الأمرين هو تفريط في وحدة هذا الفن وفي تكاملية عناصره. إذن هذا أعتقد هذا الكلام الذي كان هذا المثال الذي ضربته قبل قليل ناتج عن كون هذا الطرب الكبير والعالم والمبني على معرفة نظرية وشعرية وفلسفية عميقة سوف نشرحها، قد تأدى في بعض لحظاته إلى بعض الناس من العوام الذين ربما لا يعرفون هذه الخلفيات، فكان ما يهمهم هو اللحن. ثم هناك مسألة أخرى أيضا أسهمت في هذا التبديد، وهو أننا بإجمال لم نكن نملك لغة موسيقية كافية أو خط كتابة موسيقية دقيقة تسهم في تسجيل هذه الألحان، مثلما لم نكن نملك أدوات تقنية لتسجيل هذه الألحان، فكان يتم تناقلها بشكل شفاهي، وهو مربوط شفاهي يتناقل بالمشافهة. هذا التناقل الذي يبنى فقط على المشافهة جعل من الشعر وكأنه حامل للحن. حتى إن نحن في لغتنا نقول له مثلا سيدي عمل لي الصنعة، مقصود بالصنعة طبعا القطعة الموسيقية في طرب الآلة، عمل لي صنعة تشفع إلى المولى في قدام رمل المايا. لاحظ كيف ليس لي سبيل لكي أصف هذه الصنعة التي هي قطعة موسيقية، أصفها بالشعر الذي ألفت في التغني به.
تماما،
بمعنى تشفع إلى المولى بجاه محمد فما مثله والله في الخلق شافع. إذن هذه الصنعة مثلا هذا اللحن لا سبيل إلى تذكره إلا بالإشارة إلى شعره. صنعة حبي معي في داري في قائم ونصف الحجاز الكبير، صنعة أي صنعة، صنعة يا كامل البهاء في انصراف بسيط الشرقي إلى غير ذلك.
يعني استحضار صنعات
أصبح الشعر كحامل، يستحضر فقط كحامل كوعاء للحن، وهنا فقد قيمته الشعرية وأصبح فقط بمثابة وسيط وحامل ووعاء وأداة لحفظ وحماية ونقل اللحن. هذه من الأسباب التي أيضا أهملت أو جعلت الكثيرين يهملون أهمية الشعر، في حين أننا نرى في الكتب القديمة أن جواري اللواتي كنا يبعن في الأسواق، كنا يبعن وهن يحملن معهن كنانيشهن، أي مدونات الغناء التي ينشدن. وكان يتم فحص هذه المدونات، وكان انتقاء الشعر من أبرز ما يسهم في تألق المطرب، أن يختار الشعر الملائم للحظة والسياق وأن يؤثر بجمال الشعر وجمال الغناء. إذن هذا أمر، ولهذا أعتقد أنه آن الأوان لإعادة التوازن الطبيعي في علاقة النظم بالنغم والأدب بالطرب والشعر باللحن في هذا الفن، ولا بد من إعادة الاعتبار لبهاء الشعر، لأن في الشعر جمالية وفي الشعر موسيقى وفي الشعر بهاء، وكثيرة هي أشكال الانصراف عن تلقي هذا الفن نابعة من عدم تذوق جمالية أشعاره. بكلام مباشر، أنا مثلا كثير من الألوان بعض الناس يستعملون طرب الآلة ويجدون بعض المتلقين لا يتفاعلون مع هذه الوصلات، بعض المتلقين، والسبب في هذه المطاف أن الناس هؤلاء لا يفهمون ما يقال أو لا يفهمون ما يتم إنشاده. إذن في مع أن الشعر له جمالية كبرى، نعم، وإن شاء الله سنعطيها أمثلة لاحقا.
الكلمة قوتها سيدي محمد التامل.
طبعاً.
أكيد سنقف عند ما تبقى يعني من هذه الحلقة عند أبرز الأنماط الشعرية في ديوان طرب الآلة، لكن بعد هذا أو بعد هذه الوصلة من طرب الآلة. دائما معكم مستمعينا الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأمل الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب، نسلط الضوء على فن طرب الآلة، وذلك بطرح الأسئلة على الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق. كنا وقفنا قبل الفاصل عند أهمية الشعر في ديوان طرب الآلة، الآن نود أن نتحدث عن أبرز الأنماط الشعرية في ديوان طرب الآلة.
طبعا النمط الشعري الأول هو نمط الشعر الفصيح الموزون، وهو الشعر الذي ينتظم في لغة عربية فصيحة، وفي العروض في البحور العروضية المشهورة الخليلية بحور 16، هذه البحور التي جمعها أحدهم في بيتين حين قال: أطل بمديد البسط توفير كامل، أي شيء الطويل والمديد والبسيط والوافر والكامل، وعن هزج الأرجاز للرمل أسريع، أي يشير الهزج والرجز والرمل والسريع، وسارح بتخفيف المضارع قاضبا، يشير المنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب، وجث بتقريب المدارك كتاعي، يشير إلى المجتت والمتقارب، ثم البحر الذي استركه الأخفش المتدارك. إذن الشعر الفصيح الموزون هذا النمط هو الشعر العربي المنظوم باللغة العربية الفصيحة وفق والكلام الموزون المقفل المنظوم باللغة العربية الفصيحة، والمنظوم وفق أحد هاته البحور 16، وهي بحور تستعمل كاملتان وتستعمل مزوءتان وتستعمل مشطورة، وهي من أشهر ما تم اعتماده. إذن هذا النمط الأول الشعري الذي تم استعماله، يمكن أن نقدمه
يعني. لكن قبل ذلك لا بأس سيد محمد، ولو يعني بنوع من الإيجاز، يعني قلت يعني تستعمل مجزوءة وتستعمل أيضا مشطورة، أليس كذلك؟
نعم، نعم.
يعني نوضح المستمع الكرام يعني شنو هي مجزوءة وشنو هي مشطورة.
لا هذه مصطلحات تقنية في المعروض. مثلا هناك تفعيلة كاملة تكون للبحر، فحين مثلا في البحر البسيط مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون في الشطر الأول، وفي الشطر الثاني مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون، فإذا ما حذفنا تفعيلة واحدة من كل شطر أصبحنا أمام مزوء هذا البحر، وإذا حذفنا جزئين من التفعيلة سوف نكون أمام المشطور، إذن قد نصبح أمام شطر واحد. وهذه التفريعات تكون كثيرة في هذا الباب، وتستعمل كنوع من التنويع في البحور العروضية، مثلا نستعمل الخفيفة كاملا، مثلا كل صعب يهون إلا جفاكم فعساكم أن ترحموني عساكم، هذا في الخفيف الكامل، فاعلة مستفعل فاعلات فاعلة مستفعل فاعلات، ثم نصير مع مزوء الخفيف: هذه حضرة السرور كل أنس فيها حضر، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، نحن حذفنا جزءا من تفعيلة الصدر وجزءا من تفعيلة العجب تسمى مزوءا، وإذا جدنا في الحذف نصبح أمام المشطور. هكذا هذه اصطلاحات مرتبطة بعلم العروض، وتشرح لنا تنويعات هؤلاء في النظم داخل البحور الخليلية. وهذه التنويعات لها قدرة على استيعاب التنويعات اللحنية والتنويعات الإيقاعية، لذلك يتم استعمالها بتنويعاتها في مدونات طرب الآلة.
نعم، نرجع لسيدي محمد، يعني هل هناك أنماط أخرى، يعني أنماط شعرية أخرى استعملت في ديوان طرب الآلة؟
طبعا النمط الشعري الثاني والذي كان له الأثر الكبير في تطوير طرب الآلة ولكونه مبتكرا وإبداعا أندلسيا هو الموشح.
نعم،
الموشح هو فن مستحدث من فنون الشعر، لا يتقيد بالشكل التقليدي الذي التزمته القصيدة العربية في بنائها الذي أشرنا إليه، بل يحاول التحرر من هذا البناء إلى شكل جديد يعتمد التقسيم الهيكلي إلى أجزاء يتنوع فيها الوزن والقافية. إذن هذا الموشح أولا يقوم على التنويع بين في الوزن والقافية داخل القصيدة داخل النص الواحد. هو ينضم بلغة عربية فصيحة لكن يختلف عن الشعر الفصيح الموزون بكونه ينوع في القوافي وينوع في الوزن، ويقوم في بنائه الشعري على جمل شعرية يتم التنويع فيها تتوزع بين أقفال وأبيات. طبعا هذا البناء يحتاج إلى شرح مفصل قد يضيق عنه المقام، بحيث تجد مثلا البيتان الأولان إذا استعملنا المصطلحات العروضية في هذه الموشح يكونان على قافية واحدة وعلى وزن واحد، لكن تجد بعد ذلك ثلاث أبيات، طبعا البيت هنا بالمعنى العروضي، ثلاث أبيات تنوع في القافية، تنوع في القافية، ثم نعود إلى الأقفال الأولى حيث نفس القوافي ونفس الأوزان. مثلا
نعم، مثال المستمعين الأفاضل يعني حتى يعني يكونوا بشكل أقرب إلى هذا الفن الموسيقي الأصيل، فن طرب الآلة.
نعم، مثلا يمكن أن نمثل بالتوشيح الشهير لابن سعيد المكناسي، هذا التوشيح الذي يستعمل اليوم في قدام رمل مايا. يبدأ مثلا بالقفل، القفل هما بيتان بالمعنى العروضي، بيتان يتفقان في تسجيع الصدر وفي روي القافية روي العجوز، مثلا خاتم الرسل الكرام المنتمى، لاحظ يختم بالميم، طاهر الأصل زكي النفس، يختم الشطر الأول بالميم والشطر الثاني بالسين، خير من وافى إليه كرما بكلام الله روح القدس. إذن هذان البيتان يشكلان قفلا. باللغة التوشيحية يسمى كل شطرين غصنا، هذا قفل يتشكل من أربعة أغصان، الغصن الأول والثاني في كل بيت عروضي ينتهي بالميم، والغصن الثاني في الأول والثاني ينتهي بالسين. ثم بعد ذلك ينتقل إلى أمر آخر يحافظ على البحر العروضي ولكن ينوع في الروي والقافية، يقول أحمد الهادي الرسول المجتبى، ننتقل من الميم إلى الباء، دوحة المجد وينبوع الشرف، ننتقل الفاء،
بدل السين أصبحت الفاء،
بدل الميم أصبحت الباء، وبدل السين أصبحت
الفاء.
سوف يحترم هذا الأمر في تسمى الأصمات في هذه العناصر الداخلية من الموشح. الكريم الأصل أما وأبا، أيضا نحن أمام الفاء، وعطايا والسجايا وسلف، نحن أمام الفاء. ثم هو في الآباء أعلى نسبا، وهو في الأبناء أزكاهم خلف، إذا نحن أمام هذه الأصمات التي تتفق في صدرها باستعمال روي الباء وفي عجوزها باستعمال الفاء. ثم نعود في القفل الموالي إلى العناصر الأولى في القفل الأول، أي إلى الميم والسين. ابن عبد الله نجل الكرمى، لابسين المجد أسنام البسي، هم شموس وبدور في سما، والوراء أنجمها في الغلاسي. ويسمى تسمى الأصمات زائد القفل الثاني بيتا، ويسمى القفل الأول مطلعا. إذن على إن هذا بناء خاص فيه توشيح فيه تنويع، ويميز هذه الموشحات على أن الموشحات فيها نوعان.
نعم.
هناك موشحات عروضية تخضع العروض الخليلي كما هذا الموشح فهو من بحر الرمل، وهناك موشحات غير عروضية لا تخضع للبحر العروضي، وعروضها هو ماذا؟ هو الغناء.
نعم، أترككم مستمعينا الكرام مع هذه الوصلة من طرب الآلة، ولنا عودة بعدها حتى نكمل الحديث عن أبرز الأنماط الشعرية في ديوان طرب الآلة. دائما أنتم مستمعين الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب، نتنزه في طرب الآلة. سيدي محمد التهامي الحراق، كنا وقفنا قبل الفاصل عند يعني أبرز الأنماط الشعرية في ديوان طرب الآلة، أشرت إلى الشعر الفصيح الموزون وأيضا إلى الموشح، هل هناك أنماط أخرى يتغنى بها في ديوان طرب الآلة؟
طبعا نحن أذكر أنا أمر هنا مرورا عابرا فقط، أعطي المفاتيح، وإلا فيحتاج مثلا الموشح إلى حلقات خاصة لإبراز أنواعه وضبط مصطلحاته، ما المقصود بالموشح، ما المقصود بالقفل، ما المقصود بالغصن، ما المقصود بالصمت، ما المقصود بالبيت، ما المقصود بالدور، ما المقصود بالموشح الأقرع، ما المقصود بالموشح التام. إذا نحن أمام ترى معجمي يحتاج إلى تدريب، ولهذا أدعوه من هذا المنبر إلى العناية المعرفية بطرب الآلة، وأن يتم إدخال هذه المعارف الأدبية ضرورية في طرب الآلة، والمعارف المعرفية العلمية والتاريخية الضرورية في طرب الآلة إلى المعاهد، حتى نكون أمام دارس لهذا الطرب أو لهذا الفن يجمع بين المعرفة التاريخية والمعرفة الأدبية والمعرفة الموسيقية، ولنتأكد بأن هذه المعارف متكاملة وأنه لا يجزئ واحد منها عن الآخر ولا يكفي واحد منها عن الآخر. لهذا أعتقد أننا في منبر، في مؤسسة تعنى بالنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التعليم، فهم أقرب الناس إلى فهم العمق الحضاري والمعرفي لمثل هذه الإشارة.
نعم، وهذا هو المبتغى يعني من مثل هذه البرامج الإعلامية. تفضل سيدي محمد.
النمط الشعري الثاني في المكون النغمي لطرب الآلة،
أو الثالث لأن تحدثنا
الثالث. نعم شكرا، الثالث الشعر الفصيح الموزون والموشح. الآن الثالث بارك الله عليك، الثالث هو الزجل، وقد يحصل نوع من الالتباس في هذا الاصطلاح. فالزجل عندنا في معجم طرب الآلة وهي الأشعار المنظومة باللهجة العامية الأندلسية.
نعم، ليس على هذه المسألة،
اللهجة العامية الأندلسية. طبعا هذا الزجل قد يسمى أيضا الأسجال، يسمى أيضا الأسجال، وهو اسم أو الزجل اسم شاع للإشارة للفن الذي سبق إليه الأندلس، وهو فن نظم الأشعار مجردة عن الإعراب. وتكون متعددة القوافي والأوزان، أو قول هو شعر نظم بلهجة عامة الأندلس. ويميز أهل الطربي في هذا التعريف من الأسجال، ويقصدون بها الشعر الأندلسي المعروف بهذا الاسم، وبين البراويل التي سوف نتناولها، وهي أشعار عامية تنشد في بعض مدونات أو ميازين طربي الآلة. إذن الزجل هو ذاك النمط الشعري الذي يشير إلى الأشعار المتغنى بها وفق لهجتي عامة الأندلس، وهو كثير في ديواني طربي الآلة. مثلا في راس الديل نقرأ، وفي غيره أيضا هذه الزجلية مشهورة في طربي الآلة، ابتليت بعشقة عن أول صيامي، ونتعب ونشقى ويزداد غرامي، ونصيح في الأزقة من يفهم كلامي، ما ندري ما نعرف راني في المشية، وربي بلاني هو يعفو علي.
نعم، يعني ما أجمل هاته يعني اللهجة، لهجة عامة الأندلسيين.
هذا مثلا يقول أبو الحسن الشوشتري، في القلب موضع للحبيب إن غاب عني أو حضر، والغير مالوا فيه نصيب، أنا المتيم في البشر، دعني وإن طال المغيب أحفظ وداد كيف أمر، لاش ما أكون عبدا مطيع وقد وقعت في شبك أو في شرك حسب الروايات، دعه يحرر أو يبيع من يمنعه فيما ملك.
من يمنعه فيما ملك سيدي محمد التهامي الحقاق. سوف نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، لكن إن شاء الله الرحمن الرحيم سنكمل الحديث عن الأنماط الشعرية في ديوان طرب الآلة في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج منازه الطرب. الشكر لك وأنتم الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديحي والسماع بالمغرب، صاحب التأليف العديدة في هذا المجال. بالطبع الشكر موصول لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن تتبعكم. أترككم مع هذه الوصلة من طرب الآلة مع تحيات هشام فتوحي.
منازه الطرب. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.